قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة، أي ما روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين. تقدم قبل ذلك في كتاب الله عز وجل الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة، وهذا باب في الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين في الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب. وتقدم في هذا الباب جملة من الأحاديث والآثار، منها حديث العرباض ابن سارية المشهور، ومنها حديث جابر. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث ابن مسعود: إنما هما اثنان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا حديث أبي موسى: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى، أو مثل ما بعثني الله مثلي ومثل ما بعثني الله به كرجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. وأيضا حديث أبي موسى: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفع شربها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وأيضا حديث أبي هريرة: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وهذا حديث ضعيف. ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط في جانبه خطوطا وقال: هذه سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ونحوه حديث جابر أيضا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. ومنها حديث أبي رافع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. ومنها قول عمر: إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. ومنها قول عبد الله: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصغرهم هلكوا. كنا عند هذا الأثر توقفنا. نقول: قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن علي بن زنجوية قال: أنبأنا محمد بن هارون بن الحجاج المقرئ القزويني قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكر بن سوابدة عن أبي أمية الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال موسى يعني ابن أيوب، قال ابن المبارك: الأصاغر من أهل البدع. وهذا الحديث الظاهر أنه لا يثبت. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الصباح الهروي قال: سمعت أبا حامد قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. يعني إذا أخذ بالآراء وقال في الدين بالأهواء فهذا هو الصغير، وإذا كان ذلك فالخير يزول من الأمة أو ينقص، ويبقى الخير ويدوم إذا كان العلم يأتيهم من قبل كبرائهم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثني جدي يعقوب بن شيبة قال: حدثنا يعلى بن عبيد ومحاضر بن المورع قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي قال: قال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أمر باتباع من قد سلف، اتبعوا أمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. قال: زاد محاضر: كل بدعة ضلالة. اتبعوا ولا تبتدعوا فكل بدعة ضلالة. قال: أخبرنا كوهي بن الحسن قال: أنبأنا أحمد بن القاسم قال: أنبأنا الحسن بن حماد سجادة قال: حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود حا وأخبرنا محمد بن عمر ابن حميد البزار قال: أخبرنا عبد الله بن محمد ابن أبي سعيد البزار قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبد الله: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر لفظهما سواء. إنا نقتدي أي بمن قبلنا، ولا نبتدي أي لا نبتدئ بأمر من عندنا في الدين لم نجده مأثورا عمن سبق، ولا ونتبع السابقين، ولا نبتدع لا نخترع وندخل في الدين ما ليس منه. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر ما دمنا متبعين أثر من تقدم أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة الكبار. وهذا القول قول ابن مسعود، وابن مسعود من الصحابة، إلا أنه يرشد إلى اتباع الأثر، أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الكبار من الصحابة رضي الله تعالى عنه. مرفعة فلا شك. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا سعيد بن صالح الأسدي قال حدثنا واصل بن حيان الأحدب عن عاتكة بنت جزء قالت أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه عن الدجال قال لنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم فأيما مرية أو رجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول السمت الأول فأما اليوم على السنة يعني نحن اليوم على السنة فإذا أدرك أحدكم زمانا يتكلم فيه الكبراء فعليكم وإن أدرك زمانا يتكلم فيه الأصاغر فعليكم بالسمت الأول. مرية تصغير مرة. انت قول يا ابو شلبي. طب ايه؟ نعم كاسي. لا هي مرة، هي ايضا يقال له مرة، مرة ومرأة وامرأة، فمرة تصغيرها مرية، رجل رجيل. قل يا ابو محمد ولا راحك رايح. الإخوة اللي قاعدين يتكلموا.
قال أخبرنا قوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود أنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه. وقال عليكم بالعلم لأن أحدكم لا يدري مدى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. قال أخبرنا محمد
عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين. قل يا أحمد بهذا المعنى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يقبض العلم ناسوا أفتوا. قال وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. عليكم بالعلم أي اطلبوه والزموه وتعلموه، فإنه سيأتي زمان يحتاج إليكم ويحتاج إلى ما عندكم من العلم، فلا يحتاج إليكم إلا وأنتم قد تحصنتم وتحصلتم على العلم الذي يحتاج الناس إليه. نعم ماشي.
قال أخبرنا محمد بن عمر بن حميد قال أنبأنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا حماد بن الحسن قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر،
ما دام الرجل متبعا لآثار من سبقه فهو على الطريق، فإذا ابتدع واخترع في الدين وأتى بما لم يسبق إليه فهو ليس على الأثر، قد خرج عن الصراط.
قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبانا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن محمد بن سيرين أنه قال كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين. وأخبرنا أحمد قال أنبانا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت شاذ بن يحيى يقول ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار،
وهو أقصر طريق وأقرب طريق يوصل إلى مرضاة الله عز وجل وإلى الجنة، وكما يقولون الخط المستقيم يعرفوا إيه الخط المستقيم إيه؟ ها؟ عايزين حد رياضي كده يقولوا التعبير أقصر الطرق ماشي أي نعم أقصر طريق أو أقصر مسافة بين نقطتين طريق المستقيم. أما الملتوي والمعوج يطول، وكلما بعد كان بعيدا عن الصراط، وكلما طال كان بعيدا عن وصول الإنسان إلى غايته. فالصراط المستقيم كما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم حديث ابن مسعود خط خطا مستقيما وعلى جانبي هذا الخط خطوطا معوجة، قال هذا سبيل الله وأن هذا صراط مستقيما الصراط المستقيم. نعم.
قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابن المبارك قال سفيان قال سفيان وجدت الأمر للاتباع.
نعم.
وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبانا يوسف بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن سالم قال أنبانا أبو معاوية قال أنبانا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة،
يعني من كان على السنة وإن كان مقتصدا في العبادة غير مستكثر منها أفضل ممن اجتهد في العبادة وهو على البدعة. الذي يكون على السنة ويأتي بالأعمال مقتصدا فيها غير مستكثر يعني معتدلا فيها، هذا أفضل وأحسن وأجمع للحسنات والدرجات من المستكثر المجتهد في العبادات وهو على بدعة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء أنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري أنه قال سمعت أبا إدريس يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة.
فإياكم وما ابتدع بتكلم عن الرجل.
نعم. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة فإن ما ابتدع ضلالة، واتقوا زيغة الحكيم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا، ولا ينأ بك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق
ويلقى الحق ويلقى الحق
ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا.
اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا، يعني كلام لا تفهمه واستنكرته، والكلام غريب عنك وعن مسامعك، ليست عليه دلائل ولا بينات، فهذا إذا تكلم الحكيم مثل هذا لا تقبله ولا تأخذه، ولا يكون ذلك سبب صدودك عنه بالكلية. فهو حكيم يتكلم بالحكمة، لكن أخطأ في هذا الكلام أو أخطأ في هذه الكلمة التي اشتبهت عليك، فلم تدري ما قال ولم تدري ما يريد. فاترك هذا الذي اشتبه عليك وأشكل عليك ولا تنأ عنه بالكلية، فإن مثل هذا وهو معروف بإرادته الحق يوشك أن يرجع ويوشك أن يلقى الحق فيقبله. نعم.
قال: أخبرنا
أحمد بن عبيد،
قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: قال معاذ بن جبل: أيها الناس، إنها ستكون فتنة يكفر فيها المال ويفتح فيها القرآن، فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير، حتى يقول الرجل: قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، أفلا أقرأه عليهم علانية؟ قال: فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد، فيقول: قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني، فيتخذ مسجدا في داره أو قال في بيته، فيبتدع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة.
إنما ابتدع ضلالة، فلما قل إنه ضال أو إنه مبتدع، فهذا الإطلاق لا يصح أن يصدر من عالم أو من طالب علم يقول هذا تكلم ببدعة، تكلم بضلالة، خالف الحق. أما إطلاق الوصف بأنه ضال أو مبتدع أو ما إلى ذلك فهذا لا يكون. نعم برضو أقرأ أنا، خذ يبدأ أقرأ أنا، عايز أريح. يعني رحم الله معاذا حيث أخبر عن هذا، وأنه الرجل إذا لم يجتمع عليه الناس بعد أن يقرأ القرآن أو بعد أن يتلقى العلم فيبتدع لهم، فإذا رأى ذلك تذكر قول معاذ وترحم عليه. نعم.
الله يا معشر القراء،
ماذا تحطه هناك كذا؟ نعم.
قال: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
وهذا في البخاري: يا معشر القراء اتقوا الله فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولو أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني اتقوا الله معشر القراء، يعني معشر العلماء في العلم، فأنتم بالعلم سبقتم الناس، فإذا ضللتم كان ضلالكم ضلالا بعيدا، حيث يكون ضلال العالم الذي يتبع في ضلاله وزلة العالم التي بها زلة العالم. فكانوا يقولون زلة العالم زلة العالم. لماذا؟ لأن العالم يتبعونه ويقتدون به، فيحذر من زلة العلماء ومن ضلالهم، فضلالهم يكون بعيدا، ويؤمرهم بتقوى الله عز وجل، وهو الثبات على العلم الذي تعلموه والأثر لمن كان قد سبقوه. نعم.
قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني مولا لأبي مسعود قال دخل أبو مسعود على حذيفة فقال عهد إلي، فقال ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله تعالى، فإن دين الله واحد. أخبرنا عبد الرحمن
ألم يأتك اليقين، يعني ألست على يقين مما أنت عليه؟ فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على اليقين الذي تلقنوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج مثل هذا إلى وصية نظيره أو مثيله، فإنهما وغيرهما من الصحابة على اليقين، فاليقين الثبات على ما كانوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما خلاف ذلك فهو المنكر. فدع ما تنكر، يعني ما كان منكرا وما كان حديثا، على ما كنت تعرف وعلى ما كنت متيقنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دين الله واحد، لا تتلون ولا تتغير ولا تجاري الأهواء ولا الأراء.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني حبيب بن عبيد عن عبد الملك بن مروان أنه سأل غضيف بن الحارث عن القصص ورفع الأيدي على المنابر، فقال غضيف إنهما لمن أمثل ما أحدثتم، وإني لا أجيبك إليهما، لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة، فالتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة.
يعني القصص والوعظ أو المداومة على المواعظ، ورفع الأيدي يعني في الدعاء على المنابر. فكان عبد الملك يدعو غضيف بن الحارث لهذين الأمرين، فقال له إنه ما لمن أمثل بدعكم، والبدع ليس فيها مثيل ولا جميل، يعني يقول إنها من أقل بدعكم سوءا، من أقل بدعكم سوءا، فعندكم من البدع الكثير، ولا أجيبك لشيء منهما مع أنهما من البدع الصغيرة أو البدع الخفيفة، لأن كل بدعة ضلالة، ومن ترك السنة أحدث موضعها بدعة، ومن ارتكب بدعة ترك من السنن مثلها، فهما طريقان، طريق الاتباع والاقتداء، وطريق الابتداع والابتداء، فإذا سلك إحداهما أو أحدهما نجا من الآخر أو ترك الآخر، فإن سلك طريق الاتباع نجا من الابتداع، وإن سلك طريق الابتداع هلك بترك الاتباع وترك السنة، فهما طريقان كما ذكرنا. وليس معنى ذلك أن من وقع في بدعة صار من أهل البدع وصار كل ما يعمل ابتداعا، ومن كان من أهل السنة وترك أمرا من الأمور من السنن صار من أهل السنة بإطلاق، وإن قد فارق شيئا من السنن أو أحدث شيئا من البدع. فلكل مقام ولكل منزل، فلو غلبت عليه السنة وأصله السنة فهو من أهل السنة، وإن وقع في بدعة نقول وقع في بدعة أو ابتدع أو خالف الأثر في هذه القضية أو في هذا الأمر، لا يكون مبتدعا مطلقا إلا إذا ارتضى البدعة طريقا له وأقيمت عليه الحجة أن ما ابتدع مخالف للأثر والسنة. فليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه وصار مبتدعا، كما أن ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا وصار الكفر له وصفا أو اسما. فلا يحكم هذا الحكم المطلق إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع التي تمنع من الحكم عليه بهذا الحكم. وهذا الأمر والإطلاق ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، بل هو للعلماء النقاد المجتهدين. نعم.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمال عن صلة عن عبد الله أنه قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموه جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة.
يعني أول شيء المبتدع يبتدع شيء صغير مثل هذا، فإذا ترك زاد وزاد واستكثر حتى يترك السنن ويصل الأمر به لأن يترك الصلاة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أنبأنا محمد بن جعفر بن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين.
فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، الكبير يشيب ويشيخ فيها والصغير يكبر فيها وينمو ويترعرع فيها، وذلك إذا تركت السنة. ولا تترك السنة إلا بذهاب العلماء ووفاة العلماء وكثرة القراء الجهلاء الذين يتكلمون بجهل والذين يقرؤون ويتعلمون لا للآخرة، وإنما ليقال عالم وليقال قارئ وليقال فقيه يتفقه لغير الدين، بل يتفقه للدنيا، إما للدنيا المعنوية أو الدنيا المادية. الدنيا المعنوية أن يشار إليه بالبنان وأن يوصف بالعلم والفقه، أو المادية أن يتفقه للحصول على الدنيا على المال فقط فحسب، لا يتفقه لأن يصير فقيها بالله وبدين الله ويتقرب بهذا الفقه لله عز وجل. وهذا في الزمان الذي يذهب فيه العلماء ويبقى أمثال هؤلاء الجهلاء. فالعلماء حقا هم الذين يورثهم العلم العمل الذي به يصيبون مرضاة الله سبحانه وتعالى.
يربو فيها الصغير ويربو فيها الكبير طول مدة هذه الفترة.
قال أخبرنا عمر بن عبد الرحمن قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الزهري قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد.
عمر بن عبد الرحمن ولا عمر عبد الرحمن؟ قول يا عبد الرحمن.
عن عبد المؤمن قال حدثنا مهدي العبدي عن حا وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أنبأنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد المؤمن السدوسي قال حدثنا مهدي بن أبي مهدي العبدي قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن، وسمعته يقول حتى تظهر البدع. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا
لا تعلم الناس الزمان إلا والذي بعده شر منه، هذا معنى حديث أيضا. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال أنبأنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة،
يعني لو استحسنوها رأوها حسنة، والاستحسان هنا يكون استحسانا عقليا، لأن الاستحسان الشرعي لا يتحقق أبدا للبدعة، الاستحسان الشرعي لا يكون إلا لما ثبت في الشرع، فربما يستحسن الناس بدعة، والناس أن يكثر المستحسنون لهذا الأمر فهي بدعة أيضا، واستكثارهم وتكاثرهم وتكالبهم واجتماعهم واتفاقهم واتلافهم على استحسان هذه البدعة لا يخرجها عن كونها بدعة، نعم، فهي ضلالة على أي حال.
قال أخبرنا علي بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي أنه قال إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وقال ابن الديلمي سمعت ابن عمرو يقول ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا تركت سنة إلا ازدادت هويا. وأخبرنا علي قال أنبانا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن إشكاب الكبير قال حدثنا أبو بدر شجاع عن سليمان بن مهران عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة.
ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، يعني يجعل دينه رهن رجل واحد في الدنيا أو في حياته، إن أصاب أصاب وإن أخطأ أخطأ. وهذا الكلام يتنزل على من له فهم، فإن العامي لا يخرج عن التقليد، العامي الذي لا يميز ولا يفهم كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقلد واحدا من العلماء الذين شهد لهم بالعلم وشهد لهم بالورع، فلا يتكلمون إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، ولا يتكلمون إلا على مراد الله سبحانه وتعالى، هذا في الأصل. وإن أخطأ مثل هذا العالم المجتهد فالعامي المقلد معذور في تقليده ما دام يبتغي الحق، وما دام يعلم الله عز وجل من نفسه أنه يريد الوصول إلى مرضات الله عز وجل. أما التقليد فيحرم على العالم، يعني يحرم على العالم أن يقلد غيره، أما العامي فعليه أن يختار، أن يجتهد في اختيار العالم المشهود له بالفضل والخير والعلم حتى يقلده في أموره، فيسأله عن كل شيء يعرض له في أمر دينه، لأنه لا نظر له ولا عقل له يميز به بين المصيب والمبطل، بين المحق والمبطل، ولا يستطيع أن يفهم مراد الله عز وجل ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يأخذ الحكم هكذا من العالم الذي وثق فيه. وهنا يأتي قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي اسألوا أهل الذكر عن أحكام الله عز وجل مع استئناسكم بذكرهم الأدلة. والعالم إذا أفتى العامي المقلد لا يلزمه أن يذكر له سائر الأدلة ولا النقد لهذه الأدلة ولا كيف الدفاع على هذه الأدلة ولا الطعن في أدلة المعارض ولا الإرشاد إلى الجمع بين الأدلة ولا التوفيق. هذا غالبا لا يفهمه العمي المقلد، فيكفيه أن يقول له هذا الأمر حلال، يعني لقد قال الله كذا ورسوله كذا، ما يحتاج أنه يقول بقى هذه الآية هذه ظاهرها الدلالة على هذا الحكم. لكن بعض الناس رد على هذه الآية وعرضها بآية أخرى وقال هذا الحكم ليس صائبا وإنما الحكم كذا، أو هذه الآية يوضحها الحديث آخر. هذه التفاصيل هذه لا يدركها عوام الناس، ربما يفهمها طالب العلم، وهنا نقول لطالب العلم سل أهل الذكر، سل العلماء والأئمة عن حكم القضية مع الوقوف على دليلهم أو أدلتهم على هذه القضية التي تكلموا فيها، فطالب العلم يستطيع أن يميز ذلك، يستطيع أن يميز ذلك. وطالب العلم يعني مش كلنا طلبة علم، لأن بعض الناس يقولون أنا طالب علم أنا أقدر أميز فلان ده أخطأ وما أخطأش، يأخذ بقوله فلان ولا أخذ بقوله فلان، هذا أمر يعني الله أعلم. لا يأتي على الناس الزمان إلا والذي بعده شر منه. لا 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 يرى المتبع إن كان اتبع وبان له الدليل يقول ويأمر به. أي نعم نعم.
قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله أنه قال لا تقلدوا دينكم الرجال فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء. قال أخبرنا أحمد بن
يعني بالأموات من الصحابة الكبار الذين ماتوا على الحق، هؤلاء قد ضمننا أنهم على الحق، أما الحي ربما تعرض له فتنة فيقع فيها، فلا تقلده أي لا تأخذ قوله في كل شيء، فربما يكون عرضت له فتنة فأصاب منها أو أصابته الفتنة فهذا لا يؤمن عليه الفتنة. أما من مات وقد شهد له أنه قد رضي الله عنه وأنه قد ثبت حتى مات فهذا يتبع.
قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حاوى أخبرنا أحمد بن منصور قال أنبأنا يزيد بن الحسن البزار قال أنبأنا أحمد بن عبيد الله السابقي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية قال له أنت على ملة علي؟ قال لا ولا على ملة عثمان ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لفظهما سواء قريب،
يعني لا أتبع لا أقلد واحدا منهم في كل شيء، فما منهم إلا وقد غابت عنه من السنن ما يغيب عن سائر البشر، فلا أكون على ملة واحد بعينه في كل شيء. هذا مش معنى أن هم يخطئون في الملة، يعني في أمور الشرعية والشريعة والأحكام الفقهية. نعم.
قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن بكر قال أنبأنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها فمن اقتدى بما سنوا اهتدى ومن استبصر بها أبصر ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالخلفاء الراشدون كما قلنا مرارا ليس الأمر باتباعهم لأشخاصهم، بل لاتفاق الصحابة معهم على ما جاءوا به، فسنتهم إجماع أو سنتهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر من بعده، وسنة أبي بكر من بعده. فأبو بكر لا يأتي في دين الله عز وجل بشيء يكون فيه مخطئا والصحابة معه يصبرون ويسكتون عن خطئه ويتابعون في ذلك خطأ، لا. فإذا كانوا متفقين معه ومجتمعين على ما قال به فهذا الإجماع. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين يعني في خلافتهم والأمة معهم، أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أو توجيه آخر، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فإنهم لا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين من بعده فهذا الأخذ تصديق لكتاب الله، وهو الذي أمر باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وحذر من مخالفتهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل الخلفاء الراشدين، سبيل الصحابة المجتمعين، سبيل التابعين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فعليكم بما كانوا عليه وبما سنوه من السنن، فإن في ذلك استكمالا لطاعة الله، تصديقا لكتاب الله، واستكمالة لطاعة الله، وقوة على دين الله. وليس لأحد أن يغير أو يبدل ما سنوه، ولا أن ينظر نظرا يخالف ما جاءوا به وما تركوه لنا وما خلفوه. فالاقتداء بهم اتباع للسنة، وهو سبيل الهداية، وهو سبيل الاستبصار للحق والطريق، والمخالفة لهم هو سبيل الابتداع والمشاقة لدين الله عز وجل. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا أحمد بن حمدوية قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا.
والعلم
يقبض قبضا سريعا.
قبضا
قبضا
هي القلقلة من الفتح ولا الضم ولا الكسر؟
لا لهذا ولا ذاك.
ها؟
ثلاثة مزاهر
الأعمش. طب المفتح
ثلاث مزاهر.
نعم
ثلاث مزاهر.
ثلاث مذاهب. وانت مذهبك ايه؟
حنفي.
طبعا حنفي. قبضا ايه نعم، لكن الأرجح فيها انها تميل الى الفتحة.
نعم.
بس مش تبقى فتحة بقى، قبضا.
نعم.
زي ما انت بتعمل كده. قبضا حاجة خفيفة كده، خطفة كده.
والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين.
نعش العلم، نعش. انتعاشه وبقاؤه. نعم.
فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله.
الله أكبر. نعم.
قال أخبرنا علي بن محمد قال أنبأنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم.
نعم. فبقاء العلم واستمرار الناس عليه هذا بقاء للدين، وثباتهم عليه وذهاب العلم وضياعه هذا سبيل ضياع ذلك كله، الدين والدنيا. هات القلم. صح. يقول هل من خالف أهل السنة في مسألة ما وهو من أهل السنة ولكن في مسائل هي في من مسائل هي في الأصول هل يكون مبتدعا ولا هل يكون مبتدع مبتدع ولا مبتدعا لا مبتدع ولا مبتدع الخبر يكون مش كده ولا ايه وهل يقال عليه مبتدع ومن يقول عليه من مبتدع حيث كثر الناس بأن يقول فلان صار من مبتدع أرجو التوضيح حيث ظهر الأمر الآن كثيرا يعني زي ما قلنا مسألة وقوع السني في بدعة لا يخرجه من السنة كما أن وقوع المسلم في كفر لا يخرجه من الملة العلماء يقولون ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه فقد يكفر الرجل ولا يقال له كافر وقد يبتدع الرجل ولا يقال له مبتدع يكفر أي وقع في الكفر يبتدع أي وقع في البدعة فإذا كان يعلم أن هذا يقصد الحق ويتبع الحق ويرجع إلى أصول أهل السنة لكنه أخطأ في هذا الأصل لا يطلق عليه الحكم كما ذكرنا إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع إلا باستفاء الشروط يعني العلم المنافي للجهل والقصد المنافي للغفلة والنسيان والخطأ وأن تزول عنه الشبهات والتأويلات فأهل السنة لا يكفرون الجاهل ولا يبدعون الجاهل وإنما يخطئون ولا يكفرون المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فوقع أداه اجتهاد إلى الكفر والعياذ بالله أو أداه اجتهاد إلى البدعة فيحكمون عليه بالكفر مطلقا وبالبدعة مطلقا وإنما يحذرون مما وقع فيه ولا يطلقون الحكم عليه إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة لديه فاستفاء الشروط وانتفاء الموانع لا بد من تحقيقه في الأمرين كليهما وإلا لو بدعنا كل من أخطأ سواء كان قاصدا الخطأ أو غير قاصد إذن هذا ظلم أن نسوي بين القاصد المختار للبدعة أو الكفر وبين الجاهل المخطئ الذي وقع في الكفر أو وقع في البدعة ولو قلنا ذلك لبدعنا كثيرا من العلماء الذين اجتهدوا في بعض المسائل فخالفوا فيها الحق والسنة وأفتوا فيها بخلاف الحق والسنة فنجري عليهم الحكم بأنهم ابتدعوا حيث قضوا بخلاف السنة أو قالوا بخلاف السنة ولا يقول بهذا أحد من أهل السنة وإن ظن البعض أن الحجة قامت عليه وأن الأمر وصل إليه وأن العلم قد بلغه ربما يبلغه دليلك ولم يفهم وربما يبلغه دليلك ويضعف وربما يبلغه دليلك وعارضه عنده ما هو أقوى منه وهذه المسألة اللي تكلم فيها الشيخ الإسلام تيمية في كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام وكلام له كثير جدا في الفتاوى في هذه المسألة في أماكن متعددة ومتكاثرة فكما يقول هنا قول الذهبي ولو أن كل أحد أخطأ هجرناه وبدعناه ما سلم لنا أحد فإذا كان العالم قصده الحق فأخطأ الوصول إليه فهذا يعذر في خطأه هذا وفي خلافه للسنة في هذه الحال فهو معروف أنه من أهل السنة ويبتغي السنة ويجتهد الوصول إلى السنة فأخطأ الطريق فوقع في بدعة بل لو وقع في كفر عياذا بالله فهذا أعظم من البدعة لا يطلق عليه مثل هذا الحكم وهذا حكم جائر وظلم لمثل هذا الذي هو من أهل السنة ويبتغي السنة ويبحث عن السنة ويكتب في السنة ويصنف في السنة ثم أخطأ في مسألة فشارك وشابه المبتدع في قضية ما فهذا خلاف الحق الذي عليه أهل السنة. وأنا من زمان كنت اتصلت على الشيخ الألباني فسألته مسألة، قلت له يا شيخنا لو أن واحدا من أهل السنة أخطأ في مسألة فوافق فيها المبتدعة الأشاعرة أو غيرهم من الفرق المبتدعة، هل نخرجه من أهل السنة لهذا؟ فقال لي كلاما مختصرا: هل هناك أحد معصوم؟ قلت لا. قال: إذن الجواب في كمك، الجواب عندك، ما دام ما فيش هناك أحد معصوم يبقى تتوقع الخطأ من أي أحد. لكن إذا كان مخطئا ليس عامدا ولا قصيدا الوقوع في الخطأ أو الوقوع في خلاف السنة فهذا شأنه شأن آخر. فإذا كان من أهل السنة وأخطأ فوافق المبتدعة أو وقع في بدعة لا نحكم عليه بالابتداع، لكن نحذر زلله وزلته وخطأه ولا نتبعه في ذلك، ونحذر من اتباعه من غير الطعن عليه والطعن فيه ووسمه بالسمة السيئة وأنه صار مبتدعا أو هو مبتدع أو كان مبتدعا ويخفي بدعته فلما سنحت له الفرصة تكلم مثل هذا الكلام الذي نسمعه، والكلام اللي أنا أقوله الآن هيقولوا أن أنت بتدافع عن المبتدعة. لا، ده مش أنا اللي بدافع، ده كما قلت الإمام الذهبي من زمان وابن تيمية من زمان وغيرهم من زمان، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كفر من وقع في الكفر حينما تكلم بالكفر أو فعل الكفر، لكنه لا يريد الكفر ولا يقصد الكفر، إنما يريد مزيد التقرب إلى الله عز وجل. صح ولا غلط؟ أنا حتى الآن بالدين لرسائل تقول لي أنت بتدافع عن المبتدعة، والمدافع عن المبتدعة شر من المبتدعة. أنا دفعت عن المبتدعة؟ حاشا وكلا، وأبرأ إلى الله من كل مبتدع ومن الدفاع عن كل مبتدع، لكني أدافع عن أعراض من عرفت أنه يريد الحق فأخطأه، يريد السنة فأخطأها، فنقول أخطأ وزلت رجله في هذا الكلام وهذا الفعل، لكن لا نقول إنه مبتدع أو صار مبتدعا أو خرج عن منهج السنة، وندعو الله لنا بالثبات وبالعصمة من الفتنة، ولمن أخطأ بالهداية والرجوع إلى السنة. حد عنده كلام؟ حد في نفسه حاجة؟ اللي في نفسه حاجة خلاها في نفسه، خلاها في كمك. إيه يا ابن الله؟ برضو انت شايف دول في وادي ودول في وادي، هذا الشوفان ليس مصيبا. ولذلك لما قالوا لأسامة ابن زيد: ألا تكلم أخاك عثمان، أو ألا تكلم عثمان لأخيه الوليد، قال: لقد أو كلما كلمنا إماما أتيناكم فأخبرناكم، لقد كلمته فيما بيني وبينه من غير أن أثير شرا في الناس. يعني ما تقولش أن أهل السنة تركوا إخوانهم من أهل السنة الذين ابتدعوا وقعوا في بدع، تركوهم وما هم عليه ولم ينصحوا لهم. لا، هذا ظن سيء. أنا بتكلم بقى في إيه، في أهل السنة بينهم البين، سني وسني أحدهما وقع في بدعة، ما نقولش من باب حسن الظن في السني الذي لم يقع في البدعة، من باب حسن الظن في من قلش لا هو سكت عنه وأقره أو دافع عنه أو مدحه مع بدعته أو مع وقوعه في البدعة، لا نقول هذا. ثم إن كما ذكرت لو هؤلاء أهل السنة وأولئك أهل البدعة، أهل السنة بيّنوا السنة وحذروا من البدعة وأزالوا الشبهات عن أهل البدعة هؤلاء ولم يقبلوا، أيضا لا أستطيع أن أنا أزم أنه مبتدع بعينه، لأنه ربما لا يقبل كلامي ويظن أنني دونه أو أجهل من أن أكلمه أو أنصحه أو أقل من أن أناقشه أو أجادله. فهذه مسألة كون أننا أبين السنن وأحذر من البدع لا تجعلني إذا فعلت ذلك أن أجزم بأن هذا مبتدع ويريد البدعة؟ لا لا، يعني لما نقول مثلا إيه الصوفية على العم مبتدع ضلال، لكن واحد بعينه مبتدع ضل ما أقدرش. هذا الحكم، إطلاق الحكم على شخص بعينه لا، لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع كما قلنا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.